ايه اسمى الخطاب؟
معنى ثاني هو
معنى ثالث. بيخاطبه بخبر ولا بمدح؟ بيمدح، بيوصف اخلاقه. والمدح مصدر فتنة للقلوب، لذا حرمه النبي في حق العباد، فقال للصحابي الذي مدح أخاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: احسوا التراب في وجه المداحين، لأن المدح فتنة كبيرة وكارثة. كان الصحابة يفرون منها، هذا صديق الأمة حين يمدحه أحد الناس فيصرخ ويفزع لربه، يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. من مدح، من المدح فروا، فكيف بالكريم يمدح نبيه؟ ده لو كان المدح بشر نفتن، فكيف لو مدح الرب؟ تخيل لو رب العزة ذكر اسم واحد فينا ممكن يموت فيه. رحم الله أبي بن كعب، قال له النبي يوما: يا أبي بن كعب، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: إن الله تعالى أمرني فقال: يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فبكى أبي، قال: يا رسول الله، أو ذكر ربي اسمي أبي بن كعب الاسم؟ قال: نعم. قال: لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني لذكر اسمه، فكيف بمن ذكره بوصفه؟ فدلت الآية على أن النبي فوق هذه المعاني التي وقعت فيها كل البشرية، فإن كانت كل البشرية تفتنها المدائح فنبينا أسمى من كل ذلك، لذا وصفه الله بكاف الخطاب. وإنك، كم فائدة في الكاف؟ وصلت؟ وإنك، وبعدين قال له: لا على خلق ولا على خلق، لا على. طيب قلنا اللام للتوكيد، ماشي. طب وعلى؟ هل سمعت احد من العرب، ما احنا عرب ولا خواجات، لما نمدح واحد نقول فلان عليه من الخلق كذا ولا فيه من الخلق كذا؟ العرب كلها تقول فيه، عمر العرب ما بيقول عليه. لماذا لم يقل وإنك لفي خلق عظيم؟ حد فكر؟ هنصحصح. ليه ما قالش لفي؟ ما اللي مش عارف بلاش ينخى يا اخوانا، كل عمال يفتي، تعودنا. في اللغة لها 11 استعمال، 11 استعمال، واحد منها يفيد الانسفال والانحطاط ويشم منه التنقيص، كما قال تعالى في نص القرآن: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأفادت الانسفال والانحطاط. فلو قال وإنك لفي لغمزت العرب ولا لمزت، قال لك بس يبقى فيه يقصد جهة الانسفال. فأبى الله إلا أن يقطع ألسنة القوم من أي لفظة يشم منها التنقيص في حق نبيه. ما السمع صلى حبيب، ده اللي بيوصف مين يا إخواننا؟ اللي علم البشرية اللغة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل اللغات، إن في ذلك لآيات للعالمين. العرب نفسهم لغة القرآن حيرتهم. أبلغ جيل في اللغة كان جيل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعث فيهم. ما علمت العرب أبلغ من هذا الجيل، لأن كان اهتمامهم بالعربية شديد، حتى صارت متعتهم ونزهتهم وثمرهم في اللغة، عاملين أسواق للتنافس في اللغة والأدب. شق عكاظ، شق ذي المجان وغيره، تلتقي القبائل وكل قبيلة تقوم لتنافس الأخرى في التجارة. أبدا في الشعر والنثر يقوم خطيب القوم يخطب، وشاعر القوم يدلي بشعره، والآخر يرد عليه، ثم النقاد والأدباء. وكان على رأسهم عميد الأدب العربي في هذا الجيل الوليد بن المغيرة، كان سيد النقاد في نظرهم، عميد الأدب. وإن كان عميد الأدب العربي في عصر الأدب العربي، يبقى عميد الأدب العربي في التاريخ البشري كله. ولذلك لما سمع القرآن وكان أقوى ناقد، لما واجه قريش بهذا ما اعترض عليه أحد. لما سمع القرآن وجاء لقريش وهم مجتمع حول الكعبة، قال: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا: لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا: لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. في واحد نزعه؟ أبدا أبدا، الكل كان يسلم له بالعمادة في الأدب. وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة، وإن عليه لصلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. دي شهادة مين؟ عميد الأدب العربي في عصره، قريش. والعرب كانوا بيتنافسوا، ذلك كان أقوى جيل في اللغة. فكان مسألة استخراج المعاني دي بالنسبة لهم، وخاصة أنهم أوذوا القرآن أذام أذى شديد، ده مرخ رؤوسه في التراب، سفه أحلامهم وسب آباءهم وطعن في آلهتهم وأفكارهم ومعتقداتهم، والعربي فيه أنفة، وقاعدين طوال الليل والنهار يقول لك محمد مرغ رؤوسنا في التراب، طب نمسك له غلطة، وجالسين كلهم طوال اليوم نفسهم يلاقوا غلطة في القرآن، غلطة ما عرفوش يطلعوها، هيطلعوها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قابلوني. وخاصة أنا قلت ده جيل إيه؟ جيل العرب اللغة. كان الواحد هقولي بس، واصل ابن عطاء كان ألدغ في الراء، كان يخطب الخطبة لا يستعمل الراء قط، يعني عايش بسبعة وعشرين حرف لدرجة صفوة خلانا عارفين انه ألدغ، فقال لك الخطبة بيحضرها نحرجه قدام الخليفة، فراح مدين الورقة قالوا اقرأ هذه على الخليفة، كاتبين فيها ايه؟ أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، كلها راء، قال لك انفلت من واحدة هيقع في الثاني، مجرد ما أمسك الورقة قال: حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء. أفلت وصف. بل من ربي على مائدة اللغة علي بن أبي طالب يدخل يوما على الصحابة فوجدهم يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمتهم على الألف، قال: اسمعوا مني. فقام فيهم خطيبا بثلاثمائة جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا وصلا، لا قطعا ولا وصلا. تخيل الناس بهذه القوة اللغوية، لو جاءت لفي كان يقول لك بس، ويغمزوا ألمزوا، ده هم قاعدين الليل والنهار عاكفين على المصحف، كان نفسهم يمسكوا غلطة، لدرجة فيهم اكتشفوا يا سلام أربع كلمات جاءوا للنبي متهللين، قريش كلها: يا محمد يزعم ربك، يزعم ربك، شوف حتى الإجرام في الكلام، يزعم ربك أن القرآن عربي؟ قال: نعم، بل بلسان عربي مبين. قالوا: وجدنا في كتاب ربك أربع كلمات ليست بالعربي. اكتشفوا الزر، ايه الكلمات؟ قال: كلها. قالوا: العرب تقول أسد وسبع ودرغام وغضنفر وأسامة والليث وأبو الحارث، وربك يقول قسورة، ما علمنا من أسماء الأسد قسورة. العرب تقول تهزأ وربك يقول تستهزئ. العرب تقول كبير وربك يقول كبارة. العرب تقول عجيب وربك يقول عجاب. تخيل قريش بأكملها بعد طول بحث وعناء كل اللي طلعوا به لأربع كلمات. كان من عادة العرب إن اختلفوا في كلمة في اللغة يذهبوا لأقحاح البادية، يعني رجل كبير السن من عواجيز ابتوا البادية الذين لم تتغير لغتهم مع الحضر، لم ينسوا الكلمات الأصلية. وإذا بالنبي وهو جالس معهم يدخل عليهم قح من الباب، هندور على حكم ليه، ربنا بعته. فكان أول من عاينه ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه تبسم وتهلل وجهه، الحكم جه. فنظر الأعرابي وهو يبتسم فرحان جدا، حكم ربنا بعته على أقدار الله وألطافه. فالأعرابي طبيعي لما يدخل على الحضر تجد متوجس خيفة، متوقع أن يسخروا منه، ما عجبهمش شكله، ما تعجبهمش تصرفاته وحركاته، زي ما بيحصل دلوقتي بين الريف والحضر. وصلت تلاقي رايح من الريف على المدينة برضه متوجس كيف. فالأعراب متوجس خيفة، لما رأى النبي وحده هو الذي ينظر إليه يبتسم فظنه يسخر منه، فترك القوم ووجه له الحديث. قال أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب لأني رجل كبار، إن هذا لشيء عجاب. جاب الأربعة. أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب لأني رجل كبار إن هذا لشيء عجاب. إذا ندرك لو قال وإنك لفي لغمزت العرب ولا لمزت، لكن الله أبى أن يعطيهم خيط واحد يغمز من خلاله في حق عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي خلنا إيه الموت اللي تفيده؟ طب ما استخدمش فيه، استخدم إيه؟ على. وعلى لا تستخدم إلا في حق نبيه فأفرده بها. قال أهل اللغة على لها فائدتان، تفيد العلو وتفيد الاستغراق، وهذان اسم النبي وصفه. لعلى العلو يعني إيه؟ أي وإنك لتعلو بأخلاقك ومحامدك على كل الأخلاق والمحامد، فما من صاحب محمدة يحمد بها إلا وفي النبي كمالها. فإن كان أبو بكر يحمد برأفته كما جاء في الحديث أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فأين رأفة الصديق من رأفة الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ وأقواهم في الحق عمر، فأين قوة عمر في الحق من قوة من علمه القوة في الحق؟ وأشدهم حياء عثمان، فأين حياء عثمان من حياء من علم عثمان الحياء؟ ها؟ وإن كان أقضى الأمة علي كما جاء في الحديث، فأين قدرة علي على القضاء من قضاء النبي الذي علمه القضاء صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فأين أمانة أبو عبيدة من أمانة الصادق الأمين؟ ما السماء وصل الحبيب. فما من نبي أو بشر عادي له محمدة خلق محمود إلا وعند الحبيب محمد كماله. وصلت؟ لذا قال وإنك لعلى. على دي تعني اسمه محمد. محمد في اللغة من اكتملت له المحامد. وصلت؟ يبقى محمد من اكتملت له المحامد كيفا؟ يبقى ما فيش محمدة تسمع عنها إلا في النبي كمالها. وحتى لا يظن ظان أنه قد اكتملت له بعض المحامد دون البعض استخدم على التي تفيد أيضا الاستغراق. يعني الاستغراق الكم. وهذا يعني وصفه محمود، فاسمه محمد ووصفه محمود. محمود من اجتمعت له المحامد، فجمع الله له المحامد وكمل له المحامد. ظنت النصارى ذلك الظن بعيسى بن مريم أنه اكتملت له المحامد واجتمعت. ربنا سماه في الإنجيل إيه؟ لا سماه لمحمد ولا وصفه بأن محمود، سماه إيه؟ أحمد. يعني إيه أحمد؟ وليه سماه أحمد خصوصا في الإنجيل؟ في الإنجيل أحمد يا أخوانا في اللغة العربية صيغة تفضيل على وزن أفعل، فلان أحسن من فلان، فلان أطول من فلان، فلان أكرم من فلان، فلان أحسن من فلان، ها فلان أحمد من فلان. فلما يقول أحمد أي من فاق بمحامده كل محمود، لا عيسى ولا غير عيسى. وصلت؟ ها مش قلنا معاني غالية، غالية. فسماه أحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه هو إيه؟ حتى لما حرفوا اسمه في الإنجيل هوليه بس يقول رحمة الله الهندي صاحب كتاب عامل كتاب خطير لما أسلم رحمة الله الهندي كان نصراني وأسلم، كان قسيس بل كان مطران، يقول عجبت حين قرأت الكتاب المقدس فوجدت أهل الكتاب حين ترجموه من الأرامية العربية ترجموا كل الألفاظ إلا اسم النبي محمد، قالوا سيظهر في جبال فران نبي يسمى، وجمع عندي اسمه نقلوه كما هو باللغة الأصلية باركليط وتنطق باركيتوس، قال بحثت في كل معاجم اللغة فلم أجد لها إلا معنى واحد أحمد التفضيل، أي أحمد الذي فضله الله على سائر البشر. صل يا مسلم، إيه الحكاية يا أخوان؟ إذا ندرك هذه المعاني، ندرك وإنك لعلى لعلى خلق، فهو محمد ووصفه محمود وفي الإنجيل أحمد، بل بشر الله بذكره في الإنجيل قبل نزول الإنجيل بسنين مع سيدنا موسى ساعة نزول التوراة، وإمتى؟ في يوم التكريم الوحيد اللي انقلب على بني إسرائيل، أذن الله لنبيه موسى أن يختار صفوة قومه ليلقوا ربهم، لقاء ما حصلش في التاريخ، فاختار كم واحد؟ 70. دول صفوة مين؟ صفوة بني إسرائيل في أصفى جيل في بني إسرائيل، فدول صفوة الصفوة 70. وهم في الطريق لميقات ربهم قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ده حال الصفوة وصفوة الصفوة كمان، يبقى خلوا للباقي ايه؟ فلما وصلوا ميقات الله رب العباد غضب غضب شديد حتى اخذهم برجفة شديدة كادت تهلك الجميع بما فيه نبي الله موسى، حتى صرخ نبي الله موسى كما تحكي الآية واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنا جايب لك صفوة بني إسرائيل لتهلكهم في ميقاتك، طب كيف أرجع إليهم بعد ذلك فأدعوهم فاستجيبوا لي؟ عايز تهلكهم؟ أهلكهم هو بين قومهم مش عندك. رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك أي امتحاناتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. فدعا وتاب وجاء الجواب من رب الأرباب. قال له خلاص قبلت التوبة وغفرت الذلة؟ قال له اسمع بقى الإجابة. قال أي الله، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يا سلام، ما تسمعنا احنا؟ قال له لا، مش هتكتب لأي أحد. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بس قال له لا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ قال له في التوراة بس. والإنجيل، كان نزل الإنجيل ساعتها؟ كل سنة طيبين. يعني نبأ بنزول الإنجيل وأخبر بذكر سيد المرسلين في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، حق إيه؟ قال فالذين آمنوا به، أي من أهل الكتاب، وعزروه أي وقروه وعظموه وقدسوه وكرموه، فالذين آمنوا به وعزروه بس ونصروه، مش سبوه شتموه عملوا فيلم عليه، ونصروه فنصرته عليهم فريضة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طب واللي ما عملش كده يبقى مفلح؟ يبقى يقبل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما سمعت حديثا للنبي إلا وجدت تصديقه في كتاب الله تعالى حتى أعياني هذا الحديث، فلم أزل أبحث عنه حتى وجدته في قول الله تعالى ومن يكفر به أي بمحمد من الأحزاب، اليهود والنصارى والعجم والعرب، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. وصلت؟ صحصحوا. إذا ندرك ده مذكور في الإنجيل من قبل ما يعرف يعني إنجيل، ولا يسمع عن الإنجيل، ولا ينزل الإنجيل، ولا يولد المسيح أصلا، وكان الخبر معلوم عند نبي الله موسى وقومه أن هناك إنجيل سينزل وفيه مذكور هذا البيان الرباني العالي في حق النبي الخاتم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. إذن ندرك وإنك لعلى، عشان كده سماها أحد من الأزل مش من النهار، وإنك لعلى على إيه؟ قال له على خلق، تعلو بأخلاقك على كل خلق، ولو قال في حق هذا الوصف لكان كافيا. بس من المادح فيها أصدق منه؟ لما يقول له وإنك لعلى خلق كانت تكفر متكفيش؟ إذا كنت بتعلو بأخلاقك على كل خلق وتعلو بمحامدك على كل محامد بل وتستغرق كل المحامد، يكفي الكلام ده؟ مكفيش؟ يكفي. لكن الله زاده مدحا فمدح خلقه قال وإنك لعلى خلق عظيم. والعظمة يا أخوانا تختلف باختلاف قائلها على حسب إمكانياته. يعني الرجل اللي عايش في قرية صغيرة على قدها يقول لك يا سلام العمدة بتاعنا ده رجل عظيم عنده كام؟ يقول لك عنده عزبة. ايه العزبة بتاعت العمدة؟ يقول لك قراطين. ده عمدة على قد؟ لو القرية كبيرة يقول لك يا سلام العمدة بتاعنا ده رجل عظيم عنده كام؟ يقول له فدانين. لو في المدينة يقول لك رئيس المدينة بتاعنا رجل عظيم عنده كام؟ 100 فدان. لو دخلت على الغلام في القاهرة ولكن محافظ درجة العظيم عنده كام؟ وصلت؟ يبقى العظمة اختلفت باختلاف من قائلها. فكيف إذا كان الواصف لخلق النبي بالعظمة هو العظيم؟ يبقى فيه عظمة يعرفها الخلق أعظم مما يعرفه الخالق. كل سنة طيبين. يبقى تذهب عقولنا إلى أي مدى في العظمة والعظفة الموصوفة في حق النبي فوقها بمراحل. يكفي اللفظتين دول مكفوش؟ ها؟ دول محاضرة لوحده فاكر؟ وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهل هذا النبي يحل لأحد أن يعتدي عليه؟ يحل لأحد أن يسيء إليه؟ يحل لأحد أن يسخر منه؟ لذا حذر الله كل مخالف لأمره، مش معتد عليه، ده اللي خالف أمره توعده الله بأشد الوعيد. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكيف بمن سبه؟ قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون أذن، أي وذني. من الذي رد عنه؟ رسول ما دفع نفسه، رد الكريم عنه بقرآن يتلى ويتعبد به في المحاريب إلى قيام الساعة. قال هو أذن، صحيح ما انكرناش، قال هو أذن، لكن أذن خير، لا يسمع الباطل، لا يسمع إلا الخير ولا ينقل إلى الخير. يبقى من الأذن النتن اللي بيسمع الباطل. وفي هذا تعريض بكل المشركين، يبقى كلهم ايه؟ ودنية ولد 60-70 كمان، لكن ودن نتن غير سيد الخلائق. قل هو أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وأليم يا أخوانا في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعيل، يعني بلغ من الإيلام غاية الإيلام، ما قالش مؤلم، الأليم أليم. بس الله حين أمرنا بالصلاة عليه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ختمها بأن قرن إيذاءهم للنبي بإيذائهم لله، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله، اللعن في اللغة معناها الطرد من رحمة الله، فهم مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة. يبقى اللي آذى النبي ملعون من الملاعين، ربنا لعن ملعنوش. اللي عملوا الفيلم عايشين زي دلوقتي ملاعين، مرعوبين، إسهال متواصل وإمساك متواصل وألم متواصل، لا عارفين يناموا ولا يأكلوا ولا يشربوا، وبدأوا يرفعوا قضاء على بعض. الممثلات يقول لك ده المنتج خدعنا وقال لنا ده فيلم عن واحد إرهابي في الصحراء وما نعرفش إنه على محمد نبي المسلمين، وعمال يتبرأوا بعض ورفعين قضاء على بعض. خلي بالنا، خايفين موت، ما فيش واحد فيهم يجرؤ يمشي في الشارع، ولو مشوا في الشارع وشاف واحد زعلتكم كده ملتحي هيموت في جلده، هيموت في جلده. لعنهم الله في الدنيا، ده في الدنيا بس، ألا والآخرة. بس وأعد لهم عذابا مهينا. فتوعد الله من أهان نبيه بدوام الإهانة إلى الأبد. ومش إهانة، لا، مهين صيغة مبالغة أيضا عزل فعيل، يعني أشد وأنكى أنواع الإهانة سيجدها من لحظة البعث إلى أبد الأبد، بل من لحظة الموت وإلى أبد الأبد وإلى أبد الأبد. هقول ايه بس؟ إذا ندرك تكفل الله تعالى بالدفاع عن نبيه. ولذلك اللي غمس أو لمس أو حتى هزر في حقه تكفل الله برد عنه والذب عنه. جماعة من المنافقين يوم تبوك، ويوم تبوك ده عجيب، نزلت فيه سورة الفاضحة والكاشفة وبراءة والتوبة، كل أسماء سورة التوبة، لأن الله فضح كل ما في صدور كل من غمز أو لمز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قالوا أذن هو من نفس المجموعة المنافقين في هذه الغزوة. مجموعة ثانية جالسين بيهزروا المسلمين الخارجين لتبوك، الغزوة الوحيدة التي لم يور النبي فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيره، رايح يقاتل في جهة يتجه في اتجاه عكس ويلف من ور. الغزوة الوحيدة لصعوبتها صرح لأصحابه أن احنا رايحين تبوك لقتال الروم. من الروم؟ في هذا التاريخ كانوا غلبوا الفرس وصاروا أقوى دولة في العالم. أمريكا بعد هزيمة روسيا سقوط الاتحاد فيه وصلت. من راح يقتلهم؟ النبي أصحابه. عدد المسلمين كام اللي خارجين في تبوك؟ 30,000. جيش الروم كان كام؟ 1,000,000 مقاتل. 30,000 بالسيف والنبلة والرمح، ومليون بدبابات وقذيفة قنابل. كان عندهم دبابات خشبية تسمى دبابة، كان دبابة، وقذيفات القنابل تسمى المنجنيق عندهم. فالمنافقين بيترعشوا، فجلسوا يهزروا يقول لك يا غر هؤلاء دينهم، رايحين يقتلوا الروم بال30,000. وناهيك عن لحظة الإعداد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش، فأخذ يناشد الصحابة: من جهز اليوم لله جيشا أضمنوا له الجنة. سيدنا عثمان قال له: أنا يا رسول الله. فأعاد النبي مقولته ثانية، قال: أنا رسول الله. كان الجيش قوم كم في الوقت ده؟ نقرأ. الجيش يبدأ عندهم بكم؟ سلامان. احنا واقعين كحيانين. الصحابة كان الجيش عندهم لو صابرين من كبار الصحابة الجيش يبدأ ب20، ولو غير صابرين يبقى الجيش يبدأ ب100. وده نص عليه القرآن: إياكم منكم 20 يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 ما قالش صابرون، قال يغلبوا 1,000. لما جاء عند الثعبان اللي زي حالتنا قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1,000 من غير الصابرين يبقى إيه؟ يبدأ الجيش ب1,000. فالصحابة حد أقصى عندهم 100، سيدنا عثمان جاهز 100، من يجهز له جيش جهز دشان وثالث. طب يسكت رسول الله 3 مرات؟ أبدا، استمر حتى جهز عثمان 9 جيوش، 900 مقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم. لا استغفر الله العظيم ده جاهز 9000 مقاتل. ثلث الجيش تقريبا. الشاهد ان الصحابة لما سمعوا الكلام ده الكل مبارى يجهز حتى الفقير. فواحد راح بيته جايب رغيف عيش يؤكل به مقاتل. هيواجه الروم برغيف عيش. واحد ثاني جاب جريدة ما ملكش غيرها. واحد ثالث جاب سكينة. واحد جاب حديدة. فأخذ المنافقون يسخرون، هم ذول يقتلوا محمد؟ هم اللي قتلوا بهروم؟ هيقتلوا بالرغيف وبكسرة وبحديدة وبجريدة؟ فأنزل الله فيهم قوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ده اللي لمزوا في الصحابة، فما بالك لو كان اللمز في رسول الله؟ 13 رجل منهم جلسوا يهزروا بالليل. لك يا تخيل لو وجه بكر الروم ووقع الرسول في الأسر، فواحد قعد يوسف يقول ياه ويكتفوه من ورا، والثاني يقول يبوسوا رجليه حديد، والثالث يقول يضربوه على راسه، بعدين يوصفوا اللي هيحصل له. فين بقى ابو بكر؟ هياخدوه معاه وهيوجعوه وهيعملوا فيه، وفين عمر؟ هيعملوا فيه. وبعدين يسخروا من الصحابه. واذا بالوحي ينزل فيواجههم النبي: ماذا كنتم تقولون؟ قال: يا رسول الله ده احنا بنهزر، انما كنا نخوض ونلعب. فانزل الله فيهم قوله: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. مين اللي تكفل بالدفاع عنه؟ طب في واحد يعاديه ويفلح؟ من عاداه الكريم عاداه، إذا كان الحق يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف لو عادى سيد الأولياء وإمام المرسلين؟ وصلت؟ طبعا كل ده يعفينا أن ننتصر لنبينا وأن نقاتل عنه وأن نقطع أنفاس كل من تطاول عليه. هذا حق النبي علينا، أبدا ما حيينا أن نفتديه بالمهج والأرواح، بل بالغالي والنفيس، بالنفس وبالأهل وبالولد وبما نملك. فلا أحد أغلى عندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. فليعلم الغرب والشرق أننا أمة لن تسلم للمساس بنبيها، وقد رأوا اليوم غضبة في المشارق والمغارب أثبتت للعالم أجمع أن المسلمين في أحلك لحظات ضعفهم أمة في الانتصار لنبيهم، أمة في حب نبيهم، أمة في التضحية من أجل نبيهم. فليعلم هذا القاسي والداني، وعلى مثل هذا فسيروا، بل أشد من هذا إليه لتسمو، حتى يعلم العالم أجمع أننا لن نسمح بالمساس لنبينا ولا بديننا ولا بأحكام ربنا، بل ولا بمسلم من المسلمين. ولا الزمان الذي كان يقتل فيه المسلمين في كل واد وناد، وتحكمنا عصابة تكمم أفواهنا وتكبل أيدينا وتحول بيننا وبين نصرة ديننا أو نصرة إخواننا. أقول: ولا الزمان بعد أن أذن الواحد الديان بقيام ثورة يناير وعودة الحق لأهله. أقول هذا حتى تعلمه الأبواق الناطقة بأسماء خصومنا. إذا كانت قوى الأمريكان والغرب أمام قوة المسلمين خارت، فكيف يتصور أذيال الغرب أن لهم من القوة ما يمكن أن يغير به حال الأمة؟ آن الأوان ليعلم أصحاب الأقلام وأصحاب الإعلام ممن تطاولت ألسنتهم على نبينا أن الله عز وجل تكفل بالانتقام لنبيه من كل من عاداه، يوم أن كان سيد الإعلاميين وإمامهم أبو جهل. أبو جهل كان المتحدث الرسمي باسم قريش، لذا كانوا يلقبونه أبا الحكم، كان حكيم الإعلاميين عندهم. وفي كل زمان حتجد حكيم للإعلاميين، برضو لقبوه إيه؟ أبو الحاكم. فعندنا الآن حكيم الإعلاميين، عارفينه؟ خلاص، لا خلاص يا ابن، اللي بيسموه هم حكيم الإعلاميين. وكان من رجال الإعلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبوا النبي وشتموا النبي وحاربوا النبي وشوهوا صورة النبي وكذبوا على النبي أبو لهب، وامرأته حمالة الحطب أم جميل. ولا زال في عصرنا عندنا أبو لهب وعندنا أم جميل حمالة الحطب، ماشي. وإن كان رأس المنافقين عبد الله بن سلول، فعندنا رأس المنافقين ابن سلول. وصلت؟ أين ذهب هؤلاء؟ كان أشدهم عداوة حكيم الإعلاميين، كان بيضر ولاء أبو جهل، مرات يهاجم مرات يسكت. أبو لهب كانت عداوته أشد، هو حمالة حطب، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لعنه الرب في الدنيا وفي الآخرة، حتى أماته شر ميته، مات بمرض اسمه العدسة، ومرض معدي جدا، لأن أي حد لو نترت العدسة فيه أشد من السرطان، تدمر أي إنسان تأتي عليه، ولا علاج لها. فلما مات ألصق الناس به أبناؤه، خافوا يغسلونه ويكفنونه، عملوا ايه؟ جابوا عروق خشب واخذوا يدفعوا بجسده حتى اخرجوه خارج الدار، وحفروا له حفره امام الدار، لم يزالوا يدفعوه بالخشبه حتى سقط فيها. بعد ما سقط خافوا يقربوا منه يردموه في التراب تنتر عليهم العدسه، فأخذوا من بعيد يرموه بالحجارة، فمات شر ميته، لنعلم هذه الحقيقة. فما عاد النبي أحد إلا وانتقم الله منه، بل كان أبو لهب وامرأته حمالة حطب منهم فرخ ابن أبي لهب اسمه عتبة، كان أيضا شديد الأذى، وربنا يستر ما طلعش لحمالة الحطب بتاعتنا دي فرخ تاني عتبة تاني، ها؟ ما هدول أصله بلا ومتلتلة، على رأي المثل يقول لك وانا الصعيد أقول لك الحية تخلف حوية وانخسعت تجيب تعبان، فدول هيطلعوا ايه غير شياطين زيهم. فأبو لهب وحمالة الحطب يجوا ايه؟ فجابوا عتبة، فكان عتبة يلاحق النبي يسبه في طريق، حتى حمل الحليم صلى الله عليه وسلم على أن يرفع أكف الضراعة لربه يدعو عليه، فقال اللهم صلت على عتبة بن أبي لهب كلبا من كلابك. دعا النبي عليه فأبى الله إلا أن يستجب دعاته. وأبو لهب عارف، يعلم علم اليقين، أول ما النبي دعا عليه قال ستصيبه دعوة محمد، يعلم علم اليقين ستصيبه، لدرجة أنه سافر في تجارة فوصى كل من معه في الرحلة، قال لا تجعلوا عتبة ينام في طرف الرحل قط، نيموا في النص. فكان الرحل إذا نزل بمكان، إذا نزل بمكان ينصب الخيام ويجعل عتبة في منتصف الخيام تحت. قال لك لا، يمكن الكلب يطلع من الأرض، فكان ينصب الخيمة ويحطوه على سقف الخيمة، يبقى الخيمة اللي في النص وعتبة نام على سقفها. فلما وصلوا قرب الشام جاء أسد، ترك كل النيام وصعد الخيمة وجاب رأس عتبة. فصرخ أبو لهب قال دعوة محمد أصابته، دعوة محمد أصابته، فليحذر كل من يسب نبينا. بل يذكر شيخ الإسلام تيمية يقول عن سلف، يقول كان الصحابة يقولون كنا نقاتل خصومنا فإن طال بنا الصراع فبدأوا بسب نبينا، فكنا نستبشر إذا سبوا بقرب النصر وهلاكهم لأن الله سينتقم لنبي. وإذا كانت علو كما قال الشيخ الإسلام تيمية لحوم العلماء مسمومة وعادة الله تعالى في الانتقام من منتقصيهم معلومة، فكيف بسيد العلماء وإمام الأنبياء؟ وصلت؟ إذن ندرك هذه المعاني. فرب العباد ما تخلى عن نبيه ولن يتخلى عن نبيه إلى أبد الأبد، سينتقم من سبه ونحن على يقين من انتقام الله منهم، بل لعن الله لهم، بل نكال الله بهم. أسأل الله أن يرينا فيهم آية من آيات انتقام وعذابه. أسأل الله أن يشفي صدورنا منهم ومن كل من عاد دينه ومن كل من صد عن سبيله ومن كل من حارب أولياءه. اللهم انتصر لدينك ولأهل دينك. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم إله الحق لغيرك لا تكلنا، انصر بنا دينك وانصر بنا كل من نصر دينك، انصر عبادك المسلمين في بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماءهم ودماء إخواننا في بورما والعراق وفلسطين وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم داوي جرحانا وجرح المسلمين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا، تقبل من كانوا سببا في ثورتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارض اللهم عنهم، الحقهم بنبيك المصطفى، انزل سكينتك على قلوب اهلهم وذويهم، اربط على قلوبنا وقلوبهم، اللهم الحقنا بهم مؤمنين غير مفتونين، اللهم تول امرنا، اللهم لا تتخلى عنا، اللهم اجعلنا واولادنا وبناتنا ونسائنا والمسلمين والمسلمات الى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. رب لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمة منك أرحم الراحمين. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمة منك أرحم الراحمين. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
الأولانية دي من واحد فضل.